استهداف العزل والأبرياء من الأطفال والشيوخ جريمة حرب لا تغتفر.
نشجب وندين هذا العدوان في غزة وندعوكم للمساهمة في حملات التبرع للضحايا القائمة عبر الوسائل الرسمية أينما كانت.
فلنعن على حقن الدماء
ولتعد البسمة على أوجه الأبرياء. كاستر طبي يعود من جديد معكم الدكتور شيدر حاتم أبو سيدر طب عائلة يناقشون جميع مواضيع الطبية
والغير طبية
والغير
طبية منها دايما
أمسيات وماتيات
الحمد لله.
سموحة الدخلة المعكوفة هذه أمانة تعرف ساعات أنا أتحمس قبل كاست أوكي أقول شو راح نسوي دخلة كذي قوية عرفت
أيوه.
فساعات أنسى نفسي إنه أوكي دشة القوية هذه كمل بعد المعروف يوقف بعدها فأمسية ما تعتمد كل الأجواء الجميلة لا تزال معانا وإحنا الحين في وداع الشهر الجميل هذا
شهر إيه
شهر إيه في فبراير دوك رمضان
ايوه رمضان
شوف انا خليني اقول كان شغله دوك انا العاده في هذه الاوقات الان اي وقت الضغط النفسي العالي بالنسبه لي
ليبا
اللي هو يلا خلينا نروح السوق يلا خلينا نشتري
تجهيزات العيد
يلا خلينا نعمل يلا عرفت شلون وبعد يضبط انت جدول العيد وهذا بس السنة
بعدين يطلع لك شغل في أول يوم كل الخطط تبوظ
ما هو عشان كذي أنا أقول كان السنة هذه يا دوك أنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعيد عن هذه المشاكل وخليها لك يا دوك
أيوة
بعون الرحمن إن شاء الله إذا الله يسر أكون في
واخذ أجازة
واخذ إجازة بعيد بس بالعيد إن شاء الله نسافر إذا الله يسر إن شاء الله
ربنا يسهل
فطبعا حنروح فيتنام لا خلاص آسف سامعونا إن شاء الله إن شاء الله تامر بشي دوك يعني صوغة شيء يجيب لك
السفر هذه سلامتك
يلا
يسلمك
ربي عافيكم دوك بس حصل شيء أنا ما أدري أناقشه ولا لا دوك أنت قول لي شو رأيك لأن تعرفني دوك أنا بالسفرات دائما أحب أنا أنسق مع سفريات الناس يقول انت دقة قديمة ايه ادري انا دقة قديمة انت دقة قديمة انت متخلف عاد عن غلط رجال لو سمعتوا اعرف حاجة بس شيء بشيء يذكر تعرف انا ساعات انا بستخدم مثل يعني قشمرة وهذا انه نقاش يعني يقول يعني مالكم شغل وما ادري شنو الوالدة استلمتني ازاي تتكلم مع الناس كده
ازاي
ما يصلحش تتكلم مع الناس فانا اسف من الحين لكم مطلق الحرية انكم تتقدون الكاس سووا اللي فأنا آسف سموحة مرة ثانية تمام ما راح أعيدها إن شاء الله مرة ثانية بس خلي أقولك شغلة دوك كان سفريات استعملها لأسباب يعني بديهية رقم واحد دوك أوفر مبلغ ممكن توفره إنك أنت تأخذ سفريات حرفيا يعني بلا مبالغ يعني أنا ما لقيت أرخص من سفريات فمن هذا المنطلق ومنطلقات أخرى قررت أني أروح مع أحد السفريات فأنت قول لي يا دوك أنت شايك في الموضوع هذا حلو
أوكي
فأنا قلت حق السفريات هذه قلت أنا بروح منطقة هذه وأنا على الحرك روك دوك يعني خلاص يعني الحين آخر الوقت وآخر البيزات
مزنوق
زي فياهي كان يقولها زي ما يخاف تشوفي هذا وطولت وأخذت وقتها يزاه الخير وهذا آخر شيء كانت ردي بالعرض الآتي دوك جاهز؟ خمس ليالي كم توقع
إقامة بس ولا إقامة وشامل طيران
لا لا بس هذا الفندق
إقامة بس خمس ليالي يعني على حسب لو يعني إحنا بنتكلم فور ستار فايف ستار بس يعني أنا أقول لك هيكون رينج مثلا يعني
ولحظة أنا من السفريات هذه عشان أبي يوفروا بيزات
من يعني هنقول مثلا من 150 لما تضرب السماء 500 مثلا دينار
بس حولها على الدولار يعني أنت
يعني تتكلم من 500 إلى 1500 دولار مثلاً.
حلو صح تمام 15,000 دولار
إيه 15,000
الليلة ب3,000
ريزيدنشال سويت يعني ولا ايش
تراني؟ بس جاهز دوك؟ جاهز؟ من غير ريوق
من غير فطار بس اثنين تسطح الجتة سطح جتتك وهم يمشي من غير معين الفطار يعني. بص ده أول حاجة الواحد لما بيصحى بيقول يعني يعني الغدا ممكن تكون أنت برة تتغدى برة، العشاء ممكن فاهم تطلب حاجة، لكن الفطار الصبح هتجهزه ازاي يعني؟ أنت عايز لك فطار
ما هو ما هو دوك هو كلامها صح، لا ما يحتاج فطار لأن بعد ما قالت المبلغ انسدت نفسي ما في حيل ما في حيل أمشي أنا ما في حيل أروح
أنا هروح أعيش في الأوتيل مش هطلع برة هطلع فلوس
على طلعتي أبوك سيارة من سيارة فدوك الغالي دوك الغالي بعيدا عن ترحال لدينا موضوع يخلينا صراحة يعني قاعد أحاول أدور الربط بس يعني خلينا صراحة نرحل مع في في أو قبل الموضوع صح نسيتها نتكلم عن اليوم شو راح نتكلم عنه زي الموضوع اليوم صراحة خلكم معانا الموضوع راح نتكلم فيه عجيب
قوي.
بس قبل لا نتكلم عن الموضوع راح نتكلم أول شيء اليوم شنو عندنا من أسئلة فبالفقرة الأخيرة دوك
نعم
اليوم عندنا أسئلة صراحة قطعني من هنا أول سؤال كيف يا ترى أحد يسأل أحد الشباب سمع عمره 30 سنة يقول كيف أمنع تغير التآكل العظمي الخفيف في الورك من التفاقم؟ حلو عنده هو فيما يبدو أنه تغيرات تآكل عظمية فخايف أنه تستمر أنه يمنعها من التفاقم. الشيء الثاني دوك عندنا سائلة تسأل وهذا دوك صراحة من مصائب العصر اليوم الناس ما يدرون عنها وايد. يقولك سوت زراعة ثدي زراعة يعني مو زراعة ثدي العفو
تكبير أو
إيه حاطة اللي هي المزروع يعني داخل الثدي تكبير اللي هي الإمبلانت لتكبير ثدي. يقولك هذه الزراعة الآن تظهر من خلال جلدي قاعد تبرز من خلال جلدها. السؤال الثالث والأخير ودوك دوك من منا إلا هذا الشخص سأل يسأل عن صديقه الذي يدرس في كلية الطب يقول هل صديق الذي يدرس الطب تصرف بشكل فوق كفاءته عند تقييم إصابة رياضية لصديق آخر؟
ده طالب طب
فيعني
دكتور يعني
دكتور جزاك الله خير. وبالفقرة الثانية راح أتكلم عن موضوع دوك أنت راح تتكلم فيه صراحة وايد صراحة شادني اللي هو فيتامين يستخدم لعلاج ارتفاع الدهون بالدم مرتبط بزيادة الإصابة بأمراض القلب. وأنا عندي أنا إحساس إن أعرف شنو هذا الفيتامين بس راح نطرق إن شاء الله تبين لنا. فمما يجرنا جرا يا دوك إلى الكلام اليوم إحنا دشينا بهالنفق الطويل دوك عشان نطلع من الصوب الثاني. فالنفق اليوم هو نفق رزقي راح نتكلم عن
متلازمة النفق
الرزقي.
الرزقي
طبعا الناس الحين يسمعوننا يقولون متلازمة النفق الرزقي المعروف بالانجليزي بكاربلتون سندروم
CTS.
شنو هذا شنو ما هذا يا جماعة؟ إذا ما أصبت أنت به فأنت تعرف شخص مصاب فيه
أكيد.
فالموضوع اليوم يدخل في كل بيت
تقريبا
تقريبا صح لازم نحط استثناء. فدوك إزاي راح أتكلم عن الموضوع اليوم؟
مبدئيا هنتكلم في الموضوع هنعرف الموضوع ايه متلازمة النفق الرزقي ده وهنتكلم برضو عن يعني مين بيجيله او مين الناس الاكثر اصابة بيه وهنقول بعض الارقام فيها برضو ثم هنتحدث عن الاعراض هتحس بايه لما يبقى عندك هذه المشكلة وطبعا ازاي هنشخصها وازاي هنعالجها وآخر حاجة أنت ما تقدرش تقول أن أنت عندك متلازمة النفق الرزقي إلا
باليدين
حتى إيه بقى؟
حتى تستثني شغلة مهمة ورح نتكلم عنها بس هي بس عشان نكون واضحين المشكلة الأساسية دوك عندنا هني اللي هي قضية التعريف.
تعريف
التعريف يا دوك للمتلازمة هذه هو يقول لك هي مجموعة الأعراض والعلامات اللي تتسبب بسبب في عندنا يا جماعة عصب اسمه ميديان نيرف بالإنجليزي، نسميه العصب المتوسط، تمام؟ وهذا العصب يغذي منطقة حسية عده 3 أصابع بدءا من الإبهام ونص، يعني تي على البنصر، لا الخنصر صح؟ الوسطى الخنصر، نص الخنصر يغذي، يعني من الإبهام إلى نص الخنصر يتم تغذيته من قبل البنصر، خنصر بنصر، إيه لا الخنصر دكت ضيعني. فزي 3 أصابع ونص من قدام منطقة، هذه من قدام كاملة اللي هي منطقة الكف، وظهر اليد فقط الأصابع من فوق، هذه على 3.5 كذلك. الخدار والآلام والأعراض تكون في هذه المنطقة، تمام؟ فهذه المنطقة هي المغذاة من قبل العصب المتوسط، حلو؟
نعم.
هذا العصب المتوسط يجيك من قدام، من قدام يعني إذا خلينا كف اليد إلى فوق، فهو يمر بالنفق الرسغي، صوب الرسغ هني، أنتوا تقدرون تشوفونه إذا حركتوا إيدكم فوق وتحت، راح تشوفونه في المنطقة المحورية هذه. فإذا وصلنا إلى هذا النفق وصار عندنا ضغط في هالمنطقة، صار عندنا اللي هو متلازمة النفق الرسغي. ليش يصير هذا الضغط يا دوك؟ يصير عندك عندنا أول شيء لازم نصرح، ما في شيء واضح. تمام، ما في
نظريات.
نظريات، بس هي احد النظريتين. رقم واحد يقولك ان يم تضيق تشريحي، يقولك المنطقه هذه بسبه انه والله عندك الاوتار الماشيه، انت عندك حركه مستمره وتقويه الاوتار هاي، فقام تضغط يا عين هالعصب الفقير، ما حد يحميه وقمون يضغطون على شيء، والمنطقه اوريدي مضغوطه، فكذي يبدا تنمو الخدار. هذا احد تفسيرات. أيوة. تفسير الثاني يقولك لا والله مسألة التهاب، فيصير عندنا التهاب وتورم وزيادة الأوعية الدموية واتساع فيها، فيتقوم كذلك ضاغطة على العصب، مما يؤدي إلى الأعراض الكلاسيكية في الناس اللي تصيبها. وهي من يا دوك؟ من يا ترى يصابون في المتلازمة؟
اللي بيصابوا في المتلازمة مبدئيا هم الكبار السن بالغين، يعني صعب ان انت تلاقي في اطفال،
اوكي،
نادرا ما تلاقي في اطفال، ولكن في الاغلب هم كبار، تمام؟ وبالاخص بقى رجاله ولا ستات؟
ستات.
ايوه ستات بيصابوا اكتر. لما جم عملوا فحص، يعني لو جينا في اللحظه الحاليه واخدنا كل الرجاله وكل الستات، هنلاقي 10 تقريبا 10% من السيدات مصابين بهذه المتلازمة، في مقابل 2% من الرجالة مصابين بهذه
المتلازمة. وهذا اللي خليها دوك هي الحالة الأكثر شيوعا للاضطرابات العصبية المتمركزة أو البؤرية المتضاغطة.
بالضبط،
يعني ما فيها اسم كذي.
طيب، وفي حاجة كمان لقوها ان هي اكتر اصابة في السيدات اللي عندهم كتلة جسم عالية فوق ال 29، و
الحمل،
او يعني هو لو هنتكلم طبعا، يعني هو دي احد العوامل، فعوامل الخطورة بتشمل كونك سيدة فانت معرضة لهذه المشكلة. في احيانا
حاتم يأشر عليه ويقول كونك سيدة.
مش قصدي.
نعم.
وفي جانب جيني، بس يعني هو لم يحدد قوي بالضبط، يعني جانب جيني يعني
قابلية
لهذا المشكلة. ولكن لو نتكلم على الامراض بقى، الناس المصابه بالسكري،
غده درقيه،
الناس المصابين بالتهابات الاعصاب، التهابات المفاصل قصدي، الارثرايتس، الناس اللي بيعانوا من السمنه، الغده زي ما انت تفضلت،
خمولها،
وحاجه تانية برضو، ده اعتقد ده احد الاسباب اللي بتخلي السيدات اكثر اصابه، وهي الحمل. واحيانا بتيجي للستات مع الحمل وتخف بعد ما يولدوا.
نعم،
تمام. بجانب برضو ممكن الواحد لو اتخبط في ايده والتهبت وكلام ده، ممكن يحصل حاجة زي كده، وشوية امراض تانية هي بعيدة عن الناس يعني مايليدوزز وال
الامراض الاندر شويه
بس نادره جدا.
بس هي دوك العمليه مالت قضيه اللي احنا نعرفها اللي هي سكرتيرات يصابون اكثر فيها
بالضبط. دي عوامل بيئيه. العوامل البيئيه زي الناس اللي بيستخدموا ايديهم والرسخ بتاعهم بشكل متكرر زي الناس اللي هم بيكتبوا على الكيبورد
على ايام قبل
ايوه الاله الكاتبه او على الكمبيوتر دلوقتي.
انا احس اذا تسمع دوك احس ان الاله الكاتبه يمكن أكثر من الكمبيوتر. ليش؟ لأن الآن الكاتبة كانت تتطلب ضغط قوي
قوي على
فأنت أيوة إذاك
فكانت كان جامدة
مش الحين
وبرضو الناس اللي هما بيستخدموا أيديهم بشكل يعني قوي زي الناس اللي بيرفعوا يعني الأوزان والحاجات من دي برضو بيحصل لهم. الناس الناس اللي بيشتغلوا على الناس بيشتغل على الأجهزة المهتزة عارف انت اللي هما عمال بيكسروا في الأسفلت ده تلاقيها وصلا هو بيتهز معاها. فدي من الحاجات اللي ممكن تؤدي إلى هذه المشكلة. برضو يقولك استخدام إيديك في الظروف الجوية الباردة ممكن يؤدي إلى هذا. فهي كلها عوامل يعني بتؤدي إلى زيادة الإصابة وليست سبب مباشر في هذا المتلازمة. ولكن لو حصل بقى واحدة ست وحامل وعندها
شوية الغدة والسكر وبتشتغل بالآلات الخضخاضة هذه
وجاي لك بتقول لك دكتور أنا عندي مشكلة في صباعي السبابة والخنصر والوسطى
يا سلام عليك دوك ونص الخنصر نص الخنصر. نعم فهني دوك مثل ما تفضلت فهني سبب تسمية الحلقة أصلا بتنميل الأنامل لأنه هذا الأمانة هي الأوضح فيهم اللي هي الأعراض الكلاسيكية بالألم أو التنميل في منطقة العصب المتوسط اللي احنا قلنا عنه. فهني شنو يصير عندنا؟ يصير عندنا ممكن يكون الألم محدود في المعصم أو ينتشر باليد أو حتى ممكن يمتد يا دوك إلى الساعد أو والكتف لكن ما يوصل الفين ما يوصل الرقبة. فهني عندنا احنا شنو عندنا تصنيف حق الاعراض من ثلاث نواحي. اما الناحية الاولى فهي اعراض خفيفة وهني عندي انا الضعف الحسي او الوخز هذا والانزعاج في المنطقة ما العصب نفسه لكن ما عندي خدران او ضعف مستمر.
نعم.
كما انه ما يعارض النوم ما يمشكلني وقت النوم او يسوي لي ضعف في أداء وظائف اليد أو يتدخل مع أنشطة الحياة اليومية أقدر أمشي بحياتي أروع ما يكون. إذا أنا كذي أنا يسموني
زي الفل أنت بسيط
أعراض خفيفة. أما إذا كانت متوسطة فهني هنالك تنميل مستمر في منطقة العصب عندي أعراض ليلية خفيفة قد تؤثر على النوم شوية أحيانا وقد تتداخل أعراض مثل فقدان الحواس أو الألم مع وظائف اليد لكن المريض تسأله قادر أنك تؤدي جميع الأنشطة الحياتية اليومية أقدر ما في مشكلة مما يخلينا ندري أن الأعراض الشديدة شنو معناها أن هنالك ضعف أيوة
مش قادر يمارس حياته اليومية
مو قادر يسلمك ربي فتمنع المريض من تنفيذ أحد أو أكثر واحد أو أكثر من أنشطة الحياتية اليومية. كما أن الضعف هذا يكون أعراض معيقة وشديدة وتعطل النوم بشكل روتيني. فليش يمنع هذا التصنيف دوك؟ أنا رح يدش بعدين في قضية العلاج فتذكروا اللي قلناه بس قبل أن نعالج لابد أن
نشخص
فايش التشخيص؟
التشخيص من الآخر هو مش محتاج يعني التشخيص في الأغلب بيكون تشخيص بالأعراض يعني معظم الأعراض اللي المريض بيشتكي منها بنقدر يعني نعمل نشخص بيها هذه المتلازمة.
أوكي.
ممكن تعمل اختبارين يعني في العيادة كده ان انت تتنيله دي الرسخ بتاعه لفترة وده بيؤدي الى ظهور او شدة الاعراض سواء لفوق او لتحت.
شو اسمه التنل تيست؟ هما اثنين في تنل وفي الفحص الثاني فنل تنل والفحص الثاني الله يلعن شيطان
يعني بو يعني الزهايمر واشتغل. لا هو هو الفحصين بكل بساطة بيعتمد على يعني تاني الرسخ إلى الأسفل،
فأنت قاعد تزيد الضغط،
الضغط على
العصب،
أو إن أنت تعمل يعني 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 over extension، يعني
اللي هو إنك أنت تثني. هي الحركة إيش اللي يبي يعرف الفحصات بالضبط؟ هي حركة تعرفها اللي بالهند يسمونها الترحيبية،
الترحيبة اللي هي نامستي،
أيوة نامستي، هذه اللي حط إيدينا على بعض،
أيوة،
فهذا تخليك أنت ضاغط بهالطريقة
لمدة دقيقتين، فتلاقي المريض يقول لك آه لا لا تنميل زايد والألم أيوة
بيشد عليه. فهذا طيب فعلا هو التنل تيست.
ولكن لو احنا عايزين نعمل اختبارات معملية ففي اختبارين، وهو احد الاختبارات هو اختبار تفصيل العصب نفسه، وده بيشوفه اذا كان يعني العصب اللي هو الاوسط تمام بيقدر يحمل النبضات العصبية بشكل صحيح ولا لا. طبعا الناس اللي بيعانوا من مشكلة الرسخ
ايه
الرسخ
متلازمة النفق الرسخي،
بيكون العصب بقى والسيجنلز اللي ماشيه في العصب لا اما بتبقى بطيئه متبهدلة او ضعيفه او الاثنين، يعني بطيئه وضعيفه. احنا قلنا التست ده اسمه
فالن تيست. هذا اللي هي قضيه الثني، بس التنل هي اللي
انخبط عليه
الو السلام عليكم، بعدين يطلع عندك انت اللي هو احساس بالضبط.
اما في اختبار تاني وهو الالكترومايوغرافي او الاي ام جي، وده بيشوفوا اذا كان العضلات اللي في الايد نفسها او
تاثرت
بت 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 يعني بتستجيب للاشارات العصبيه ولا لا، وده بيفرقنا اذا كان المشكله دي كاربل تان سيندروم ولا هو النفق الرسخي ولا مصيبة ثانية. حاجه تانية. أيوة. مصيبه تانية. بس هو طبعا احنا ما بنلجأش لهذا الا لما يكون عندنا شك ان ممكن يكون حاجه تانية في الاغلب.
نعم.
وهنا بيجي معنا بقى للعلاج.
أيوة.
واحنا عايزين نعالج هذه المشكلة.
يا سلام عليك يا دوك. فهني نقدر نبدي أول شيء بسؤال بسيط يا دوك، إزاي الأعراض معك؟ أنا ذكرته والكلام اللي قلناه مساء صحيح؟
عايش معها.
أيوة. فإذا أنت من متوسط إلى شديد وعندك أنت اللي هي الأعراض اللي قلنا عنها، فهني نسأل سؤال ثاني، هل حامل أم لا؟ إذا حامل
الله يشوفك بعد الولادة إن شاء الله
أو ما عنده شخص الحين، هذه سيدة حامل عندها الأعراض هذه شديدة، أو شخص ما عنده الأعراض الشديدة، فهني نروح حق الإجراءات الغير جراحية، وهي ببساطة واحد من اثنين أو الاثنين معا، اللي هي قضية الجبيرة اللي جبيرة اليد، اللي هي ضبابة اليد. هذه دوك أنا مرضاي يحلفون فيها، اللي يلبسها تبارك الرحمن عنده تحسن يفتح. عالي. إيه؟ وهذه تقدر تشتريها من الـ أي صيدلية تقدر تمر فيها،
موجودة وأشكال مختلفة وجميلة، وتقدر تلبسها وتقلعها
وعلى بحطة. طول تقدر تلبسها. وهذه يسمون بالإنجليزي ريست سبلنت. اللي هو الرسخ سبلنت، اللي هي الجبيرة ريست سبلنتينج، هذه ممتازة فتثبت وضعية اليد على أساس ما تهيج العصب.
نعم.
أو إبرة كورتيزون، وتعال راجع معانا بعدها من شهر إلى شهرين. نعم. الآن إذا الشخص عنده الأعراض الحادة هذه وليس حامل، إحنا قلنا حامل تمسع الحين، وليس حامل، فيسوي الفحص العصبي ونشوف هل يا ترى الفحص العصبي هذا مبين عندنا أن في تغير في العصب نفسه، في تسلخ فيه. إذا في تسلخ هني راح نروح حق إجراء الجراحي على طول.
نعم.
هذه الكفة الثانية. يين حق الإنسان اللي قلنا له نشوفك بعد شهر شهرين من بعد ما عطينا إبرة الكورتيزون أو عطينا الجبيرة، راح نسأله ها بشر شلون الوضع، ويقول لي شنو، يقول لي دكتور الوضع مثل ما هو عليه. لا فهني شو راح أسوي لأدوك؟ هني راح أعطيه الأثنين، الإبرة والجبيرة، عشان يبطل يتحلطم. لا 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 هذا كإجراء المرحلة الثانية. إذا ما وافق أو ما ناسب، ممكن يأخذ حتى حبوب الكورتيزون، ممكن أحوله حق العلاج الطبيعي في هالمرحلة، أو ممكن حتى نستخدم مثل تحفيز العصب من خلال الكهرباء أو السونار. وهني شو راح أقول له؟ تعال لي بعد شهر إلى شهرين. حلو. في الكفة الثانية احنا هني قال لي مثل ما هو صح الوضع مثل ما هو. نعم. كف الثاني دكتور الوضع صار اخيس أسوأ مع الاسف. فهني ايش راح نسوي؟ هني راح ناخذه ونسوي الدراسه العصبيه ونشوف هل في تسلخ في العصب ولا لا. اذا ثبت ان في تسلخ ايش راح اسوي؟ عمليه. اذا ما في راح نزيد الاجراءات اللي سويناها اخر مره. يعني مثلا اعطيته انا كان حبوب كورتيزون، هالمره راح احوله حق علاج طبيعي وحبوب كورتيزون، او راح اوديه الى الجراحه، يعتمد على الوضع. فهذا يدوك، هذا يدوك اذا تسمح لي هذه رشفه كذي في العلاجات على اسرع سريع. بس يدوك احنا قلنا ان في شيء طامه من الطوام. هذه الطامه يدوك، هذه الطامه يدوك، انا ابي اكد على شغله. يا جماعه لابد من استثناء هذا التشخيص قبل لا نتكلم. وهني هذه النقطة الأخيرة دوك، إن لا تقولون أن هنالك متلازمة النفق الرسغي في اليدين الثنتين بنفس الوقت إلى أن تستثنون
اعتلال النخاع الرقبي
التنكسي.
التنكس
اللي هو بالإنجليزي يسمونه DCM أو Degenerative Cervical Myelopathy. وهني ليش يا دوك المسألة شنو قاعد تصير عندنا؟
لأن أنت اللي هيجي لك طبعا بهذه المشكلة هو زي ما احنا قلنا هو أشيع متلازمة النفق الرسغي، هو أشيع مرض عصبي
أحادي، أحادي في منطقة واحدة،
في منطقة واحدة. لكن لما يجي لك واحد بيديه الاثنين، لا أنت بقى يعني تتتبع الموضوع إلى رقبته، لأن ده العصب اللي طالع من الرقبة هو فيه المشكلة. وهنا بقى بيبقى المشكلة عنده في الفقرات. بيبقى الفقرات عنده تأثرت بتنكس العمود الفقري الرقبي،
فتقوم ضاغطة على النخاع العصبي مالنا، فالأعصاب نفسها الحين قامت تتبهذل من منطقة عالية. ومع الأسف في هذه الحالة التدخل لابد يكون على مستوى تدخل جراحي في الغالب
طبعًا.
على حسب ما أتذكر صراحة، يمكن أحتاج أراجع معلومة.
بس طبعًا
لا شك التحويل فوراً لابد أنه يذهب بالمريض ويتم استثناء المسألة هذه من خلال عمل الفحوصات اللازمة، لأن هذه المسألة لا قدر الله ممكن تبهذلها فيما بعد. يعني الحين بداية كذي بعدين وتقعد أنت تضيع وقتها، ألبس ألبس، أخذ أبر أخذ أبر، ما في استجابة. يقولك ما في استجابة كلش، لا هو بلا بلا هو كذي، لا أنا 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 فاهم. هاي دخلنا بالسؤال اللي مطالب الطب. لا انا عارف، انا
عارف، انا بقول لك ايه.
انت مو راضي تسمع، انت مو راضي تلبسه، قسم بالله قاعد البسه وانا اتبع بعد، ماكو ما فاك فايده يعني، ما يخالف شيء على كل. فهذا صراحه دوك الموضوع، انا اتمنى بس ان الناس يدرون ان مثلا هذا الموضوع من اشيع المواضيع الموجوده عندنا اليوم في الطب، ومع الاسف مع الاسف الناس ما تدري عنها ولا قاعد تتابع، وعبالها ان المساله شيء ثاني، ويدشون في موالات اخرى وفقاره، والموضوع بهالبساطه ممكن
ابسط ما يمكن
علاج. ولا رايك دوك؟
اتفق معك بكل شده.
وبكل شده يا دوك راح نرجع
بعد الفاصل.
حياكم معانا باقتراحاتكم ومتابعاتكم وتعليقاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي كلها باسم كاست طبي CASTTIBI. والآن نستقبل جميع أسئلتكم الطبية على إيميل casttbi@gmail.com، وللاستفسار عن الدعاية والإعلام بإيميل casttbi.ad@gmail.com. والآن نعود مرة أخرى إلى حيث كنا. عدنا من جديد وبشدة دوك.
أهلا
الناس ما يدرون إن بين الفاصل والفاصل أنا وياك كنا قاعد نتنادر عن العيد، كنا قربنا العيد، الله يعيد علينا إن شاء الله، خلي عيد فرحة على الكل يا رب، آمين. بس دوك أنت ذبحت على هال ودي أبكي موضوعك يا الكعك.
الكعك
كحكة بعدي.
لا كاية يعني، بص ما تجريش ريقي. يعني لما يجي وقتها، لما يجي وقتها،
لما يجي وقتها
هتلاقيني بنزل عمال ادور على على بيبيعوا كحكة دلوقتي.
بس الحين وقت ايش يا دوك؟
النهارده وقت مقالة كده، يعني لكل الناس اللي عمالين يبلبعوا مكملات غذائيه عمال على بطال ويجيب فيتامينات من هنا وفيتامينات من هنا.
نعم،
فدي مقالة اتنشر بتاريخ 12/3 اللي فات. تمام، في National Institutes of Health اللي هو NIH.
NIH
دي يعني مؤسسة يعني
محترمة. هي الأمريكية، هي
المؤسسة يعني حكومية أمريكية.
المؤسسة الصحة القومية. شايك فين بس أو الوطنية.
فبتقول إيه في الخبر ده؟ بتقول إن فيتامين ناس كتير بتاخده ومنتشر اللي هو البي 3 اللي هو فيتامين باء 3
تمام،
ممكن يؤدي الى الاصابه بامراض القلب.
يا سلام.
طب ايه 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 موضوع الفيتامين بي 3 والاصابه بامراض القلب؟
ايوه،
الفيتامين بي 3 احنا بنقول هو الاسم العلمي بتاعه اللي هو النياسين او النيكوتينامايد.
النيكوتينامايد
والنياسين ده كنا قبل كده اتكلمنا عليه في حلقة عن مرض شهير زمان كان بيجي للناس، والمرض ده كان عارف يجلدهم كده يبقى عامل زي ما يكون محروق اللي هو متعرض للشمس، وبعدين في الآخر اللي اكتشف العلاج أو المشكلة دي كان واحد برضو في أمريكا، وكانوا وظفوا بقى الجيش الأمريكي كله عشان يبحثوا عن هذه المشكلة.
واسم المرض دوك؟
اسمه بلاغرا.
الحين طلع ترى صوته.
أيوة.
قريبة.
أيوة، الأمريكان كان بيجيلهم مرض في حين المكسيكان كانوا زي الفول، فاكتشفوا إن عشان المكسيكان كان بياكلوا دورة كتير وهو كان موجود في الدورة.
بالضبط.
فبدأوا يدخلوا الفيتامين ده في الدقيق بتاع القمح بتاعهم، وبدأ يخش في حاجات كتير يعني. فهو البي 3 فيتامين منتشر في العادة بشكل واسع جدا، مش محتاجين نحن ناخد له مكملات غذائية، ولكن زي ما فيتامين بي 3 اللي هو النيكوتينامايد ده بيستخدموه لعلاج البلاجرا، برضو فيما بعد بدأوا يستخدموه لعلاج ارتفاع الدهون. ولكن انت كواحد عايز تحصل على فيتامين بي 3 انت محتاج تقريبا من 14 ل 18 ميلي جرام في اليوم كشخص بالغ،
وانت قاعد تحصلها اوريدي من الحميه
بشكل كافي جدا. لكن لو دلوقتي ما بيجي يستخدموه النياسين احيانا بيستخدموه لعلاج ارتفاع الدهون بعد العلاجات التانية اللي بيستخدموها زي الستاتينز والحاجات دي. فاحيانا بيزود النياسين لو ما وصلوش للمعدلات المطلوبه لدهون مستويات الدهون المطلوبه في الدم. وده بيحصل في الاغلب مع الناس اللي هم جالهم جلطات قبل كده او مرضى السكر، بنبقى عايزين مستوى في الدهون معين، بالذات الدهن الضار ال LDL، مش عايزينه يتخطى معدل معين اللي هو 1.4.
ما هو هذا على العوامل عالية الخطورة.
بالضبط، في الناس اللي بتعاني من أمراض عالية الخطورة، فبيضطر إن أنت إيه تديهم تعبيهم من نياسين عشان تتحكم في هذه المشكلة.
يا سلام.
تديهم كم بقى في الأغلب؟ بتديهم بداية من 1500 إلى 2000 ميلي جرام في اليوم، وأحيانا بتعلى إلى 3000 و 4000 ميلي جرام. وهنا تأتي الخطورة، أو هنا بدأت يعني البحث اللي عملوه، لقوا إن في فريق بحثي تمام تم يعني بقيادة دكتور ستانلي هازن في عيادة كليفلاند. لقوا ان النياسين العالي الهاي دوز اوف نياسين الكتير ده اللي هو من 1500 ل 2000، ان لما الجسم بيكسره بينتج عنه منتجات بينتج عنه يعني مواد، المواد دي سموها 2BY وال4BY، لقوا ان هي بتؤدي الى التهاب في الأوعية الدموية التي بالتالي تؤدي الى إصابة اكثر بامراض القلب.
ما هو يعني شهادة، ولدي قاعد يصيح برا شهادة على كلامك دوك، اللي هي قضية ان العلاج نفسه الحين قاعد يربطونه اللي هو المفروض يحمي القلب من خلال التنزيل قاعد يكون هو سبب حد ذاته الى رفع الإصابة
اوكي. ولو احنا ناخد بالارقام، لقوا ان تقريبا الناس اللي عندها مستوى عالي قوي من المادة اللي هي الـ 4PY
أيوة
تمام، يعني قال لك من يعني من 1.6 إلى 2 إلى
مرة.
مرتين أعلى للإصابة بأمراض القلب الجسيمة.
يا سلام.
الميجر كارديك إيفنتس.
يا سلام.
ولقوا إن النسبة دي موجودة في 25% من الناس اللي بيجيلها الجلطات دي. يعني الناس جالها جلطة قوم حللوا الدم بتاعهم كده لقوا إن نسبة الفور بي واي عندهم عالية.
يعني دوك أنا عادي أسألك سؤال. أنا من توم ساعة قاعد أحاول أدور هذه النقطة وأنت تشوفني شكلي كان مشتت. دوك تذكر الحبة الصفراء ما تمستوصف؟
لا.
حبة البي كومبلكس.
بي 1 بي 2 بي 6.
بي 1 بي 2 بي 6. ما فيها بي 3.
لا.
أكيد؟
أكيد.
أوكي. زي.
أنا يعني.
اختربت
النقطة. إلا لو جابوا من حتة تانية.
لا بس إن الفكرة كانت شنو أنا عندي اللي هي قضية إنه الصرف حق هذه الأدوية. أو أخذ المكملات الغذائية بمفهوم والله إذا ما ينفع ما يضر
مش هيضر
كلام فاضي
مش بس كده. أنا دايما بصراحة يعني دايما بنصح الناس اللي هم بيدوروا إن هم ياخدوا مكملات غذائية إذا كان أكلهم غير متوازن أو يعني في حمية معينة أو عملوا أو بيعانوا مثلا عمليات اللي هي
تحويل مسار أو مشاكل في المعدة.
بقوله دايما لما تيجي تاخد مكملات الغذائية ما تحصلش أكتر من 50% من الاحتياج اليومي على أساس إن في 50% أنت هتاخده عن طريق الأكل بالكتير يعني فاهم زي يعني أي مكمل غذائي 25-50% فقط. ما تفرحش إن ده فيه حوالي 2000% وده فيه تقريبا 200% من الاحتياج.
واو قعصير قعشر بالصحة تتغلغل أنت
نفسيا يعني فهو دي مشكلة يعني. طب هو ازاي الفور بي واي ده بيؤدي الى هذه الإصابة وده اللي شرحوه. طبعا احنا قلنا بيعمل التهابات في الأوعية الدموية والالتهابات دي نتيجة من هو
شرايين تاجية.
نعم
بالشرايين التاجية تحديدا
بالشرايين التاجية يعني
بالالتهاب
في الشرايين بشكل عام.
نعم.
ليه بقى؟ لأن ده بيساعد خلايا الدم البيضاء إن هي تلزق في جدار الأوعية الدموية كجزء من الرد الفعل الالتهابي اللي بيؤدي إلى تجميع
عز الطلب
الجلطات أو البليكس.
فإذا أنت أوريدي عندك مرض يحفز عندك التهابات الأوعية الدموية من سكر من ضغط من مشاكل مثل هذه
فما تأخذ لك معنا ياسين بشكل عالي أنت ضربت الدنيا. انت ضربت ده. فهنا يعني ده يوريك قد ايه ان مازال في حاجات احنا لا نعلم عنها وما يعني ما تحاولش ان انت يعني هقول لك ايه يعني تصرف في اخذ يقول لك ده مكملات غذائيه ده مكملات غذائيه. لا
ما هو بس احنا لابد نكون هم كذاك دوك منصفين. هذه دراسه لا تزال الى الان قيد البحث.
هي بالضبط هي زي وميض كده. نعم. ان لازم وده لا يعني هذه الدراسة هتؤدي يعني في الفترة المقبلة او السنين القادمة على تقييم اوضح لعنصر النياسين البي 3 لان طبعا لما يلاقوا حاجة ليها علاقة بامراض القلب لان امراض القلب دي السبب الرئيسي للوفيات للرجالة والستات في امريكا مثلا. تمام
او في العالم
او في العالم بس هو في امريكا بنظر ان هم اللي فما بيلاقوا حاجة كده والنايسين ده ايه ده انت بتروح البقالة تروح تاخد لك علبة فيها نايسين مثلا ضعفين ثلاثة فاهم ازاي. فهنا دي وده اللي بنقول دايما المكملات الغذائية لا يعني ما بيجريش عليها دراسات بحثية قوية عشان نقول ان هي امنة في الجرعات دي ولا لا.
وحتى العزو لها يعني انا اعيب على بعض الزملاء يعني حرام ان الواحد مثلا يقول والله انا بستغل غياب او الثغرة القانونية في قضية العزو لمنافع مثلا المكملات هذه لأن ما في دراسة مثل ما قلت. فتقدر تعزو لها بعض الأمور على حساب والله يسموها anecdotal evidence والله فلان جربها ولا ما أعرف إيش بس كدراسة دراسة مو متوافر ولقى في فائدة ألف باء جيم دال. إذا أنت من الناس اللي يروج حق هذه المواد من هذا الباب أنت يعني يجب أن تراجع نفسك تماما لأن من مصائب العصر اليوم دوك اللي أنا أشوفه عندنا خصوصا في الممارسات الطبية اللي هي البي كومبلكس. حبة البي كومبلكس هذه اللي اتكلمنا عنها اللي ما فيها قلتي بي 3 خربت عليه نظرية زين هذه الحبة ما منها اي فايدة بس قاعد تصرف للناس بلا مبالغة يدوك والله العظيم يقول لي مرضى يقولوا لي دكتور ما يخاف تصرف لي هذه الحبة، ما يخاف تصرف لي. يقول له ليش؟ يقول لأن أنا عاني من آلام مفاصل، لما أخذها تروح آلام مفاصل. يقول له ما له علاقة. يقول لي مبلا دكتور هذا مبلا، أنا أشوف إن فيها فائدة. وطبعا العزو إلى فائدته الأعصاب وإنه مهم الأعصاب وتأثير على الأعصاب، كله كلام فاضي، لأن اللي فعلا ينزل ويتأثر هو الباء 12 وهو موجود فيها. فلذلك يا جماعة خلنا نعتمد أكثر على قضية إنه أقل من ناحية مكملات غذائية، أقل من ناحية معادن ما أخذها على غير داعي، أقل من ناحية فكرة إنه والله كيميائية الأدوية هي الفائدة بالنسبة لي، ولكن أخذها من هاي شغلة من شغلات اللي نقول لكم يا أخي
خذها من الطبيعة،
خذها من الطبيعة، اطلع شوف الشمس، شوف الناس، أكل سلطة، أكل كبدة، أكل طحال، لا لا ما يصير، أكل وتمتع. بس يعني بعد ما تتمتع لا تنسى أخوانك في الكاست وارجع لنا
بعد الفاصل.
الكاست الطبي يشجع مساهماتكم سواء المري منها أو المسموع. عندك شعار أحسن من شعارنا للكاست الطبي؟ ورنا مهاراتك ونحطه بالإنستغرام مالنا مع اسمك. تبي تحط فاصل صوتي أحسن من فاصل؟ نتوكل على الله وراح نذكر اسمك في وصف الحلقة. المساهماتكم الإبداعية كلها راسلونا على إيميل castطبي.cr@gmail.com. والآن نكمل الحوار. عدنا من جديد
صديقي.
لدينا اليوم أسئلة يا دوك.
عندنا أسئلة؟
اي نعم يا دوك. انا شوف يعني احب الأسئلة، والله احب الأسئلة، لان دائما تحدانا هذه الأسئلة، فعادي اتحداك يا دوك.
تفضل.
بالسؤال الاول، يا ترى يا دوك، في السائل يقول كيف يا ترى أمنع تغير التآكل العظم الخفيف في الورك من التفاقم؟ فهو رجل عمره 30 سنة، يقول حصلت لي آلام في الورك من المشي عدة أميال كل يوم، وأجريت أشعة سينية، وفي التقرير كاتبين له تغير تآكلي خفيف في العظم دون تضيق مساحة المفصل للورك.
نعم.
ويقول لك الطبيب هني أنه يجب علي الراحة، بس يقول الموضوع مو بهالسوء، وأنا متأكد أنه راح يكون طيب بعد كم يوم، لكن هاي مو مشكلتي. يقول مشكلتي أنه أنا عمري 30، ليش يا ترى يحوشني إصابات في الورك؟ أنا قلق جدا من أن هذه المسألة ستظل تظهر مرارا وتكرارا، وإذا لم أغير أي شيء سأعاني من نوع ما من التهاب المفاصل في الورك، فما هي الخطوات الوقائية التي يمكنني اتخاذها للتأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى يا دوك يا غالي؟
يعني هو سؤاله إزاي يقي نفسه من تفاقم المشكلة؟
نعم، واحد عنده المشكلة
يعني هو أي حد فينا معرض أن يجيله التهاب في مفصل نتيجة يعني خبطة، نتيجة استخدام عنيف شوية، الناس اللي هم الرياضيين أو بيمارسوا الرياضة بعنف شوية.
نعم.
ولكن هنا هنتكلم عن إزاي، يعني رقم واحد في هذه المشاكل عادة يقول لك إيه، اخسر من وزنك ما يساوي 10%، ده هيساعد بنسبة كبيرة أنه يخفف الألم، أو يعني بنسبة 50% من الألم اللي ممكن تحس به في هذا المفصل.
بس هذا دوك يقولك رياضي كل يوم أميال يمشي فيها.
ما هي دي بتبقى يعني أي وزن على المفصل، حتى طالما المفصل التهاب لو خففت الوزن أو الحمل عليه بيتحسن الألم بنسبة.
أنا أعتقد، أنا ما متأكد، بس أنا أعتقد لاعبي كرة السلة يعانون من هذه المشاكل، لأن الوزن في نفس الفكرة في الكاحل في الركبة في الورك، لأن الضغط اللي يحوشهم بسبب كثرة القفز.
بالضبط.
بهذه الطريقة بالوزن العالي اللي هم فيه.
مش بس كده،
وهم الرياضيين،
وهم رياضيين، مش بس كده، يعني انت بتحاول تخسر وزن وفي نفس الوقت تمارس رياضة، منها رياضات بتختص اكتر في تقوية العضلات، لان احد الاسباب اللي تؤدي الى التهاب المفاصل هو ضعف العضلات اللي حوالين هذا المفصل، فبيبقى يعني مفروض التمارين اللي تحدد ليك على حسب المعالج الطبيعي اللي انت هتباشر معاه.
نعم.
يحدد لك انت تعمل اي نوع من انواع التمارين وباي نسبة من حيث التمارين اللي هي التقوية او التمارين المقاومة وبعض التمارين الديناميك او الحركية. تمام. وده برضو بيؤدي يعني تأثير ممكن يماثل تأثير المسكنات، تتخيل؟ يعني العلاج الطبيعي تأثيره يماثل تأثير المسكنات.
عادي أقول لك شغلة دوك،
تفضل.
أنا أعتقد أكثر من تأثير المسكنات كذلك.
يعني أنا لأن شنو؟ دايماً.
لأن أنت مو بس أنت قاعد تضمن حق المستقبل. المسكن يعطيك الفترة الآنية.
بالضبط. بس مؤقت.
أيوة وقت ما أنت تأخذ بس العلاج طبيعي مع تقوية عضل حتى بعد فترة يمكن تجاوب فيه.
الحاجة الأخيرة اللي يعني ممكن تعملها بقى ما بين علاجك الطبيعي وما بين حميتك في الأكل وخسارتك الوزن يعني على المدى يعني المدى المتوسط هو أن أنت هنا ممكن أن أنت تخفف شوية الحمل على المفصل ده في حياتك الروتينية بقى وأنت نازل ماشي بقى زي اللي هي عصاية المشي الووكينج ايد او الحاجات اللي ممكن تخفف شوية من
الضغط
من الضغط على هذا المفصل لحد ما الامور تتحسن.
بس تأكد ان الناحية الثانية ما فيها بعد التهاب مفصل بعد هم يصير عنده
أيبا يمشي مشكلة فدي النصائح اللي ممكن يعني نتبعها عشان نحافظ على عدم تطور الحالة وبالعكس يعني تحسن الوضع العام.
نعم.
لكن كأدوية طبعا أدوية كتير ويعني اغلبها مسكنات مضادات للالتهاب أحيانًا بيدو كورتيزون.
أحيانًا واحد يكون دايخ.
أيوة.
سمعي. لأن أنا يعني لو الناس يدرون متى إحنا قاعد نسجل التسجيل هذا بس يزعمهم الخير يعني. إيه نعم.
فبس إن شاء الله الأمور ما يعني تتحسن بشكل تلقائي بإذن الله. السؤال الثاني يا دوك.
السؤال الثاني يا دوك.
وهي ده سؤال قوي قوي. واحدة عملت زراعة في الثدي تمام وبتقول ان زرع الثدي الامبلانت اللي حطيته بدأ يظهر من خلال الجلد. هي انثى في 25 من عمرها وعملت العملية وبتقول هي مش قادرة يعني تحصل على موعد مع طبيب لحد يوم الاثنين ولكن هي بتصور يعني حاطة صورة للزرع وهي من طلع من الفتحة وبتقول هي مش قادرة تبص عليها من كتر ما هي بشعة يعني
طالع أصلا من الجلد
بيقولك بيتسرب بشكل سيء لدرجة ان هي خايفة تبص عليه هي بتقول حاليا هي عمالة تاخد مضادات حيوية وبتراقب الموضوع وبتقول هل هي محتاجة تروح للطوارئ ولا تستنى لحد يوم الاثنين
اليوم الاثنين هي اي يوم هي كانت
هي مش معها مش اي لا
يوم اثنين معناته ان غالبا هي بويكند مثلا يمكن
ممكن
ماذا ممكن ان نفعل اول شيء دوك هذا يوريك شغله انا ما اتكلم عن المكان اللي هي سويتها فيه بس انا اتكلم بشكل عام عندنا مثل بالكويت يقولك من استرخص الحمى خانته المرقه معناته ايش يا دوك معناته اذا انت فاكر ان هنالك يعني طريقه تقدر تلف وتدور على صحتك لأن أرخص استخدم الخيار الأرخص بدأ من فأنت ساعات وايد راح تندم
هي سائلة غالبا من أمريكا وبتقول إن هي عملت العملية فعلا في المكسيك
أنا ما ودي أقول هذا بس يعني أنا أقصده شنو إذا أنت جيت وسويت إجراءات مثل هذه والناس اللي قاعد تسوي الإجراءات ما عندها قمة الحرص على المضاعفات قمة الحرص على إجراء العمليات بالطريقة السليمة
التعقيم
بالتعقيم فهني أنت تتوقع بعيد شر مثل هالمضاعفات فالأصل في العملية يقول لك أني ونشوف نوع الإفرازات هذه هل يا ترى هذه الإفرازات هذه تحتوي نوع معين من بكتيريا اللي نقدر نعالجها فقط بالمضادات الفموية هني أوكي ممكن ساعات لا والله يكون الإفراز صديدي وقيحي وممكن يحتاج لا والله إعادة العملية مرة أخرى وإزالة بس بشكل أساسي إجابة سؤال هل تروح ولا ما تروح تروح فورا هذه مطلوبة وفورا ورقم اثنين أنا بالنسبة لي هني مو النقاش على الإفراز المنطقة الحين هذه بدت حسب الصورة إن الـ المزروع هذا قاعد يطلع من الجلد
الجسم بدأ يرفضه ونتيجة الالتهاب كمان
فإحنا والمنطقة اللي حواليه محاط فيها التهاب الهلل فمعناته أن المرحلة القادمة لا قدر الله ممكن تتضاعف فلا شك المضاد ممكن يكون له دور ممكن بس أنا أعتقد إذا الجرح مفتوح بهالطريقة ومو راضي هو لاحظ أنه إذا المزروع قاعد يضغط فما رح يلتم فمعناته أنه احتمال كبير مضاعفات
حصل تشوه
فلا روحي عفوا وسوي متابعة وسوي إجراء وشوفي إذا ممكن الواحد يعني والله صراحة روح حق الجراح مرة ثانية، بس لا تروح نفس الجراح اللي رحتي له هذه.
طبعا
لا عادي ما يخاف، بس بنادول أنا ما تشوفين شر إن شاء الله. دوك
نعم.
عندي لك السؤال الذهبي اليوم، هذا صراحة سؤال يقولك هل صديق الذي يدرس الطب تصرف بشكل يفوق كفاءته عند تقييم إصابة رياضية لصديق آخر؟ مرحبا. فبعدها قاعد يشرح شوية بعدين يقول خلال رحلة تزلج حديثة سقط أحد أفراد الفريق البالغ من عمر 27 عاما وسمى الشخص ألف وكسر عظم الساق عنده ولم يتم تشخيص ذلك حتى يومين بعد السقوط. راح تقول لي الله يومين؟ يومين؟ ليش؟ ليقولك الشخص هذا لما سقط أصبح يقولك مو قادر يتحرك واضطروا أنه حتى ينقلونه بالجرافة الجليدية إلى الفندق. في الفندق قام أحد أفراد الفريق الآخرين وسمى الشخص باء الذي بالكاد يكمل دراسته في الطب بتقييم ساق المصابة، وعند فحصها باللمس استنتج أنه لا يوجد كسر وبالتالي لا حاجة لزيارة العيادة، ونصح المصاب بتناول 800 ملغرام من آيبوبروفين، واتصل أيضا بطالب طب آخر ولكن هذا الطالب طب آخر وسمى شخص جيم أصغر منه سنا كذلك، وهذا طالب جيم هم وافق بالتشخيص،
اتفق معه في الرأي.
يقولك بعد العودة إلى المنزل
واتفق معه 800 ملغرام
بالضبط. بعد العودة إلى المنزل وعدم تحسن الألم قرر الشخص ألف بزيارة الطبيب حيث تم تشخيص كسر عظم الساق. الآن يصر الشخصان باء وجيم بالإضافة إلى الآخرين على أنهما تعاملهما مع الحالة كانوا صحيحا تماما شخصيا، وهو شخص سأل 500 دال زين دال مصدوم من تصرفاتهما، واعتقد أنهما تصرفا بشكل خارج عن السيطرة، لأن واحد الاعتقاد بأن الفحص باللمس يكفي لاستبعاد كسر ساق هذا واحد، ورقم اثنين أنهما قالوا أن الذهاب إلى العيادة غير ضروري آنذاك. فيقول هل رأيي كان خاطئ؟ ماذا ممكن أنه في إيده ويادك؟
يعني هو أحيانا طلب الطب بتاخده كده
الحمية
الحمية والعارف أنت اللي هو الإيجو بتاعه أن أنا لا بقول لك ما فيش كاس، تروح ليه؟ ما بقول لك إيه تروح ليه يا عمي روح يا عم. هو طبعا احنا بنتعلم الموضوع ده بعد ما بنبدأ نشتغل، اللي هو رقم واحد بي سيف دكتور، خليك طبيب آمن. ده رقم واحد
بالضبط.
آمن على صحة المرضى مش على يعني مش على حاجة، يعني انت واحد يعني شايف ان هو يعني مثلا قدامك متألم قوي ولكن انت ما جيت فحصه ما حسيتش ان هو بس هو متألم، يبقى انت ليك ب ما يعني
فيما يبدو لنا ظاهر مع الناس
بالضبط، وحوله واطمن عليه اكتر. ده مش غلط، ده مش عيب، ده مش نقص في كفاءتك او معلوماتك.
وهي في حتى اللي هي التوصيف مع شو اسمها سفر هاي الدوله المنطقه في كندا ذكرني دوك
ليه
اللي هو عشان نستثني كسر في كاحل اللي هي
لو تورونتو
تورونتو اللي هي تقول امشي كثر خطوه واذا هو لما يمشي ولا هذا
بالضبط
لازم انك
لو يعني في بعض العلامات يعني اذا مش قادر يحمل وزن على رجليه مثلا دي علامه يعني ريد فلاج دي لازم عايزه بحث اكس راي. مش هتخسر ان انت تعمل له اكس راي عشان تستبعد ان طب دلوقتي هو طلع عندها كسر وما او طلع عنده كسر وما بقى له يومين ما تعالجش ولا اتجبر، ويعني الله اعلم بقى اضطر يمشي عليه ولا ما مشيش، وضرب له 800 ملغرام من ايبروبروفين زمان معدته دلوقتي عارف.
لا بس هو 800 ترى يعني يقدر ياخذها بس
مسموح بس يعني
بس انه كفكره انه بادئ ببدء اخذك 800 ملغرام ايبروبروفين وخلاص يعني هذه
شوف شوف الضرر اللي حصل للشخص ده كون ان هو انتظر مثلا يومين في كسر كان يعني كان في الاول ممكن يجبروه برضه هيحس بألم كده بس يعني هياخد المجرى الصحيح بتاعه من الاول.
المشكله المنطقه نفسها انا بالنسبه لي منطقه الساق هذه فيها تغذيه دمويه حق القدم
كتير.
فيها اعصاب فيها اشياء ممكن لا قدر الله يعني
ده لو كان كسر مضاعف طبعا
في احتماليه تصير هذا الكومبارتمنت سيندروم وهو من اخطر المضاعفات. ف ما تبي تلعب. وانا شوف هذا وريك اللي انا اتفق معك دوك تماما في قضيه المنظور ما بين المفارقه بين شخص الواعي على الامان وشخص غير واعي على الامان سواء كان طالب طب او غيره. مع الوقت احنا ندري شلون ان الحرص على الناس على سلامة الناس وصحة الناس هي المبدأ الأساسي. ولذلك احنا دائما وأبدا في الطب عندنا القاعدة الآتية: إذا أنت خيرت بأنك أنت تقول والله أحوله ولا ما أحوله، أودي ولا ما أودي، فالأفضل
ودي
وده حوله. لكن إذا أعالجه ولا ما أعالجه، أعطيه الدواء هذا ولا ما أعطيه، أعطيه 800 ملغرام أو إبروفيرمان، هني يكون جواب
لما تدري
لا تعطي اذا انت مو واثق تماما من الفائده المرجوه من اخذ الدواء. لان القاعده هي لا اضرار وال ايش يسمونه الاحسان اللي هو افضل شيء ممكن حق هذا الانسان. فلذلك هني صراحه يبين اللي هي قضيه ما المفروض يكون عندنا احنا كبرياء في الطب. المفروض دائما احنا ندري ان احتماليه خطا وارده، وعلى ذلك ان بالعكس هذا رأي بس أنا رأي يمكن قاصر، رأي شخص اللي قاعد يمارس الطب فترة أطول ممكن يكون أفضل، تفضل روح عند الشخص هذا، أنا طالب الطب لا أزال. فهذا ما يعيب الإنسان بالعكس. وأنا بالعكس أنا أتمنى أن يكون عند الناس جرأة يعني كطلبة طب أنه روح أفحص وساو ومارس وعط تشخيصك المبدئي بس ضمن تشخيص شخص أوريدي قاعد يمارس هذا التخصص. ويا رأيك دوك؟
أتفق معك دوك.
بس ايش اللي يكسر عظم القلب يا دوك؟ عظم القلب شايك هذه الوداع دوك، لانه كما سرنا اللقاء فلا شك يؤسفنا الفراق، وعلى امل ان نلقاكم انتم ومن اعزائكم دوم صحوا وافقكم، دير بالكم من نفسكم حلو انتم تحبون، ومع السلامه ونشوفكم
الاسبوع القادم.